وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعمل. ومدار الدين أيها الأحبة على الاتباع، وليس الإسلام أن تدعي قولا فقط دون أن يصدقه عمل واستقامة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم وأوجب العبارة، وكما يقال خير الكلام ما قل ودل. وديننا وإن كان كثير الأحكام واسع النصوص، إلا أنك عند التمعن والتدبر تجد أن الشريعة كلها يمكن أن ترجع إلى كلمات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن لما اختلفت الأفهام وتباينت الأفكار واختلفت القلوب، فإن بعض الناس لا يصلح معه إلا التكرار، وإلا فلو تدبر الناس سورة واحدة من سور القرآن لكفته، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وهي سورة واحدة، سورة العصر، تعرفونها جميعا: اقرأ الله والعصر ومؤسس. شوف، هنبدأ بالمحاباة من الأولى، من أولها كده. لا يستعذ بالله شرجلي. أبوك قال لك الذين كده، أبوك عليهم الذين، الذين. هذه سورة قرأها علينا بلال، لو تدبرها الناس لا كفته. كذلك سورة الإخلاص، كذلك سورة الفاتحة، هذه الصور لو تدبرها الناس لكفته. ولكن صار القرآن 100 صورة و14 صورة ليؤكد الله سبحانه وتعالى المعاني، وليكرر الله سبحانه وتعالى ما أراد. ولهذا وصف القرآن بأنه مثاني، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه. فقال الصحابي: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان خفيفتان على اللسان، لكنهما ثقيلتان في الميزان، لو تدبرت الأمة ما فيهما لكفتها. آمنت بالله، وليس الأمر مداره على القول، وإنما مداره على التطبيق. قلت آمنت بالله، ما مصداق ذلك؟ استقم. أتدري من الله؟ إنه المعبود سبحانه وتعالى وجل في علاه. وما العبادة؟ هي جملة ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال الحب وكمال الذل. آمنت بالله وأنا تارك الصلاة؟ ما يصح. آمنت بالله وأنا بخير بالزكاة؟
ما يليق. آمنت بالله وأنا مؤذن لجاري؟ لا ينبغي. آمنت بالله وأنا الغاصب للأموال المعتدي على الأعراض؟ لا يقوم هذا أبدا. إذن آمنت بالله ثم استقم منهج حياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خطه اختصارا شديد في باب البدع والإحداث في الدين، وهذا باب واسع في هذه الأمة وقعت الأمة فيه. فكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. افتراق الأمة افتراق عظيم، 73 فرقة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة كلها في النار، أي متوعدة بالنار، إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر ما كان يصنعه النبي والصحابة، وافعله وعليه. سؤالك في عم الحج، وأنا بأذن بقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ما تسلميش أوصف. صحيح هو سيدنا وإمامنا وتاج رؤوسنا، لكن تيجي تقول لي سيدنا دي أول مرة نسمعها، أقول لك كويسة، لا تقبل قولي، قولي كويسة في الشرع. ما دل عليه الدليل، منين جاءت سيدنا هذه؟ لا بد أن نحققها. عندك أثارة من علم؟ عندك نص؟ من أين أتت؟ سيدنا، أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، من أين جاءت؟ وأنا في التشهد أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. حاكمني، قل: من أين جئت بهذا؟ ولا ينبغي أن نتوسع وأن نقول: وما يضر سيدنا؟ لا ينبغي، لأن هذا إحداث في الدين. فكل إحداث في الدين مردود، صغر أو كبر. وإذا تهاونت الأمة في الصغائر وقعت في الكبائر. روى الدارمي بسند حسن أن أبا موسى الأشعري أتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له: تعالى فعندنا قوم في المسجد يجلس أحدهم في حلقة ويقول: سبحوا 100 يسبحوا، احمدوا 100 احمدوا، كبروا 100 يكبروا، ووالله ما رأيت إلا خيرا ولكن ينكر ذلك قلبي. يعني قوم يجلسون في المسجد يذكرون الله سبحانه وتعالى. لو أننا دخلنا الآن فوجدنا هؤلاء القوم سبحون، واحد يقول سبحوا 100 يقول سبحان الله سبحان الله، احمدوا 100 يقول الحمد لله الحمد لله، كبروا 100 يقول الله أكبر الله أكبر. هل نحمد لهؤلاء فعلهم ولا ننكر عليهم؟ إذا جئت أنا حاكمتهم قلت: يا فلان تعال، من أين جئت بهذا؟ رد علي 100 رجل قالوا: حرمت علينا كل شيء. طيب الموسيقى والمراقص حرمتموها، لكن هؤلاء قوم يذكرون الله، ما الذي يضر في ذلك؟ ما الذي يضر في ذلك؟ نقول: الذي يضر في ذلك أكثر من الذي يضر بالمراقص، لأن المراقص لا يقبلها أحد، وكل يعرف أنها حرام. حتى العروض من رجل وامرأة يجلسان وأمامهما المراقص وهما ينكران بقلبيهما، لكنهما يقولان: ليلة العمر، ليلة العمر، سأتوب غدا. أما ما أخذ الصفة الدينية والشرعية فعلامة توب. لهذا كانت البدعة في الدين أخطر من المعصية المجردة، لأن المعصية المجردة يعيها كل أحد. هل أحد منكم يخالف في أن الزنا حرام؟ الآن لو قيل امرأة ضبطنا معها رجلا، هل يقول أخوها الحمد لله نعم المرأة هذه، أو يقول جارها الحمد لله فجارتنا على استقامة، أو أن هذا عار يلحق بأبيها أو بزوجها إلى أجيال متلاحقة؟ لكن كنا في الزمن الماضي هنا في الحوة وفي جميع القرى كانت لا تمر علينا ليلة إلا وليلة لله. يجي الجماعة ويقولوا ليلة لله، يذكرون الله إلى الصباح، حي مدد الله هو إلى غير ذلك، ويبقون ليلتهم يهوهون إلى الصباح. هل في أحد أنكر؟ ما في أحد أنكر، إلا لما طلع السني الإرهابي قالوا حرب، هذا لا يجوز. استنكر الناس في بدء الأمر، لكن الحمد لله أصبح الأمر الآن ما في ليلة الآن للشيطان، كلها ليالي لله يتعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى بصلاة مشروعة ودروس مقبولة. في حاجة لسه عندكم من ليالي الله خلصت ولا لسه؟ خلصت؟ الحمد لله الحمد لله، لأنها لم تكن لله سبحانه وتعالى. الشاهد أيها الأحبة أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى على هؤلاء القوم فوجدهم عندهم حصى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعدون الحمد لله الحمد لله يعدون. فقام عليهم ابن مسعود رضي الله عنه وقال: ما أنتم؟ قالوا: نسبح ونحمد ونشكر. قال: هل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن حسناتكم لن يضيع منها شيء؟ إن كنتم تتعدون تبقى السيئات، أما الحسنات فلا تضيع عند رب الأرباب سبحانه وتعالى. ثم قال ابن مسعود في هذه اللقطة فقط التي تبدو حسنة عند كثير من الناس، ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه أيانيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، يعني ما بعد عنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب محمد ما يفعلون هذا صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. فقال يا ابن مسعود: والله ما أردنا إلا الخير، ماذا نصنع؟ يعني نسبح ونحمد ونكبر، ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه. ثم قال: ما أراكم إلا الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهم الخوارج يعني. ثم مضى ابن مسعود رضي الله عنه وقد أنكر عليهم هذا الإنكار الشديد. قال الراوي: فلقد رأيتهم يوما مهروان، وقعت روان بين الخوارج والصحابة، فلقد رأيتهم يوما مهروان يطاعنوننا بالرماح. يعني هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله في الأول سبحون ويحمدون ويكبرون، انتهى الحال بهم في الابتداع إلى قتل الصحابة رضي الله عنهم. إذا الابتداع في الدين لابد أن يمنع، ولا تقل هذا صغير هذا كبير هذا كذا هذا كذا. من هذه البدع أيها الأحبة التي نعيشها هذه الأيام والتي سنقبل عليها بعد أيام قليلة بعد أن ودعنا بدعة مضت، هي بدعة مولد النبوي من منذ أشهر قليلة، سنقبل الآن على بدعة جديدة، هي بدعة شم النسيم أو بدعة عيد الربيع. لعم الشيخ لعم جت على دي، لعم الشيخ المسلمون بيقتلوا في كل مكان، لعم الشيخ كذا، نعم. ولما يقتل المسلمون في كل مكان؟ ولما يقف الأعداء على أبواب مجانينا؟ ولما يسلط الله عز وجل علينا أعداءنا؟ حينما نترك ديننا، لأننا نحارب أعداءنا بإيماننا وديننا، فإن تخلينا عن ديننا سلط الله عز وجل علينا. ولهذا قال سبحانه وتعالى في غزوة أحد، تلك الغزوة المشهودة الشهيرة، التي قامت بين المسلمين وبين المشركين، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تعليمات في أول الغزوة إلى الرماة على الجبل، وقال لا تبرحوا هذا المكان ولو رأيتمونا نحصد حصدا فلا تبرحوا هذا المكان. ثم حارب المسلمون المشركين فحصد المسلمون المشركين في أول المعركة، ثم فر المشركون وكادت المعركة تعطي ارتقامها الأخيرة، وبدأ المسلمون يجمعون شيئا من الغنائم، أبصر الرماة ذلك فظنوا أن المسألة قد انتهت فبرحوا مكانهم وأتوا يجمعون هذه الغنائم مع المسلمين، وقد حذرهم قائدهم ومسؤولهم ألا يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستجيبوا له، فأبصر خالد بن الوليد تلك الثغرة فدار بجنده من المشركين، وكان يومئذ قائدا للمشركين، فدار فأتى المسلمين من الخلف فتسلطوا على المسلمين، فتحولت مجريات المعركة وحفظ المسلمون حصنا حتى قتل منهم قرابة 70 رجلا، وتحول النصر إلى هزيمة. قال سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا في أحد، هذه الهزيمة أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فلما خلفت الأمة في معصية واحدة ليست طوافا حول الطواف حول القبر، وليست طلبا للمدد من بدوي أو حسين، وليست ذبحا لغير الله، وليست نذرا لغير الله، وليست تقبيلا لأعتاب الموتى، وإنما هي اجتهاد. ظن الصحابة أن المعركة قد انتهت فتركوا مكانهم، فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتعلم الأمة من ذلك، فالأمة تهزم لو خالفت، لو كان قائدها الرسول وكان جنبها الصحابة، فما بالك لو كثرت المخالفات وليس يقودنا الرسول وليس جندنا الصحابة. هذه مسلمات لا بد أن تسجل، وهذه أصول لا بد أن يعيها الإنسان، وعليه لو أبصرت ذلك لعلك أي واقع من الوقائع. يعني الآن مثلا نحن نعيش هذه الأحداث الموجودة الآن، بغض النظر عن أي تحليل يمينا أو شمالا، لا بد أن يكون الأصل الذي نتفق عليه كلنا أننا لن نذوق السعادة إلا في ظل الاستقامة، وأن الله تبارك وتعالى لن يولي علينا خيارنا إلا إذا كنا على الاستقامة. فإن غيرنا أنفسنا وأقمنا عبودية رب العالمين غير الله عز وجل أحوالنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإلا فستنتقل من ظلمة إلى ظلمة حتى تلقى الله طالما أنك عاصم. إنما تنصرون بدينكم لا تنصرون بذكائكم ولا عقولكم. البدعة أيها الأحبة أخطر ما يكون في الدين، ولهذا لا تستهن بالبدعة ولو صغرت، ولو صغرت لا تستهن بالبدعة. ينبغي أن نقول لإخواننا في هذا المسجد، أنتم عاملين المنبر هذا 4 درجات، مين اللي قال لكم الدرجة الرابعة دي؟ النجار ولا مين؟ مين المسؤول عن هذه الدرجة الرابعة؟ النجار؟ النجار موجود؟ ارفع ايدك يا نجار. خلاص نأتي بالمنشار إن شاء الله، نأتي بالمنشار ونرجع 4 إلى 3. واحد يقول ويه يعني 4 ولا 5، المهم يطلع الخطيب، نقول يطلع الخطيب على السنة، يطلع الخطيب على السنة أول، مش حاجة 4 ولا 5 أبدا. ليس أي شيء ولو صغر نسامح فيه، بل الدين ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. أرجع النبي أيضا باب البدع إلى عبارة مختصرة واحدة واضحة، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي باطل مردود. لا بد أيها الأحبة أن نعرف هذه القواعد، فكما قلت لكم عبارات وآيات وصور ومستشارات، نحن لا نحتاج إلى 211 مادة في الدستور ولا أكثر من 1000 مادة في القوانين التجارية والسياسية، وإنما سعادتنا في مواد محددة وآيات منصوص عليها وأحاديث جليلة القدر واضحة المعاني. قل آمنت بالله ثم استقم، ألا نفهمها جميعا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هل نجهلها؟ والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ظهر الفتاة والمليارات والبلطجيات والسرقات والاغتصابات بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آيات واضحة المعالم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أعداء يحيطون بالمسلمين في الخندق، فما حرك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا ولا ابتلي المسلمون ببلاء أعظم من هذا البلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى كفى المؤمنين القتال ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. وأرسل الله عز وجل جندا هو الريح دون أن يحرك النبي صلى الله عليه وسلم سيفا واحدا، وكان النصر حليفا للمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكفى الله المؤمنين القتال ورد الله الأحزاب ولم يحرك المسلمون سيفا. ثم لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إذا بجبريل ينزل فيقول يا محمد هل وضعت سيفك؟ أما نحن فلم نضع سيفا فنبع. انطلق إلى بني قريظة عدو آخر وهم اليهود الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانوا قد خانوا المسلمين واتفقوا مع الأحزاب وصار المسلمون بين فكي الأسد. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وهو يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى بني قريظة وحاصروهم حتى نزلت يهود على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا رجلا يحكم بيننا، فقالوا نختار سعد ابن معاذ رضي الله عنه، لأنه كان بينه وبينهم في الجاهلية في أمور، فظنوا أن أرفق رجل سيكون بهم هو سعد، فقالوا نريد سعد ابن معاذ وكان رضي الله عنه قد ضرب في الخندق وجرح جرحا شديدا حتى كان جرحه يصعب دما، ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ ليأتي إلى مجلس الحكم ليحكم سعد بين النبي وبين يهود قريظة. أتى راكبا حمارا فقال صلى الله عليه وسلم لما أتى قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فأنزل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فنظر سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ رأسه فقال تنزل على حكمي؟ قال نعم. ثم وجه الكلام إلى يهود بني قريظة تنزلون على حكمي؟ قالوا نعم. وجاءت ساعة النطق بالحكم، لا بقى عضو يمين ولا عضو يسار ولا جمع ملفات، القضية محسومة. فقال أرى أن تقتل الرجال وأن تسبى النساء والذراري، كل رجل يقتل قائدك يقتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سنوات. فنصر الله عز وجل هذه الأمة بالتمسك، وأرجع الله سبحانه وتعالى الأمة منصورة بإذن الله. أيها الأحبة، كل هذا مقدمة، وأنا أصر إلى هذا الاستدلال كله لأقنع إخواني وأحبابي وقومي وأهلي وعشيرتي ألا تأكل الفسيخ في عيد شم النسيم، ورائحة السنة أعظم، رائحة السنة أعظم، فإن ريحها يفوح في قلب المؤمن فيتحول إلى كيان مستقيم على شرعة رب العالمين سبحانه وتعالى. في حد الأول تجد فيه ولا الحمد لله ما فيش؟ طب حد اشترى خلاص؟ اللي اشترى ويصوب مش هنقول له ارميه، ياكله بكره خلاص، اللي اشترى وهيصوب ياكله بكره، اللي ما اشتراش الحمد لله يوفر على نفسه. طيب، لان الامر سهل طبعا في شم النسيم، فهو عيد باطل ليس من اعيادنا، انما هو مما احتفل به القدماء المصريين منذ زمن بعيد. ولقد شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم 2 فقط نفرح فيهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم. وليست الأعياد داخلة في العادات، إنما هي داخلة في العبادات، لما حول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وأبطل صلى الله عليه وسلم كل عيد وشرع لنا عيدين فقط، فدل هذا على أن كل عيد بخلاف العيدين هو عيد باطل وهو إحداث في دين الله سبحانه وتعالى. مع أن هذين العيدين الفطر والأضحى ليس في الحقيقة عيدين مجردين عن العبودية، بل في هذين اليومين قمة العبودية لله سبحانه وتعالى. فأنت يوم الفطر تعلن من الصباح الباكر امتثالك لربك سبحانه وتعالى. بالأمس كان الأكل عليك حراما، فلو أكلت في يوم 30 من رمضان كنت آثما فاجرا، واليوم لو صمت كنت آثما فاجرا. فأنت بالأمس تعبدت بالفطر واليوم تتعبد بالفطر، ولهذا شرع في الفطر أن تأكل ثمرات قبل خروجك إلى مصلى العيد. وأما في عيد الأضحى فهو يوم يتخلل ركنا عظيما من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، يوم الحج الأكبر الذي هو أعظم الأيام على الإطلاق، فيطرح المسلمون بهذا العيد. فبينما هنا نطرح نحن بالعيد، إذا بحجيج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحلقون رؤوسهم وينحرون هديهم ويطوفون بالبيت ويسعون لله سبحانه وتعالى. عبودية كاملة، وإن شرع لنا التوسعة على الأولاد، وإن شرع لنا الفرح البريء الخالي من كل مخالفة ومعصية، فنحن عباد في فرحنا ونحن عباد في أفراحنا، نحن عباد لله سبحانه وتعالى بكل حركة من حركتنا وسكنة من سكنتنا، نحن عبيد لله، وهذا مما يزيد العبد شرفا ومقاما رفيعا. ولهذا قمة شرفك أن تكون عبدا لله، ولهذا من الله سبحانه وتعالى على عبده ووصفه بهذا الوصف لكماله في أرفع المقامات، فقال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. فلو لم يكن هذا الوصف شريفا لما اختاره الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة من رسائل السلف مختصرة لإمام من أئمة المسلمين وعالم من علماء المسلمين معروف غني عن التعريف، هو الإمام أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أحمد بن عثمان ابن قايماد الذهبي رحمه الله تعالى. فهو ذهبي اللقب، ذهبي المعدن والعلم، وكتبه كثيرة ومتنوعة، وهو قليل عن التعريف، وضع رسالة سماها تشبه الخفيف بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين، تشبه الخفيف بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين. هذه رسالة يدندن الذهبي رحمه الله تعالى حولها على رد كثير من البدع التي عليها المشركون، لأنك ممنوع أن تتشبه لا بالنصارى ولا باليهود ولا بعبدة الأوثان. أهم ميزة في دينك أنك رجل متميز دون شعوب أهل الأرض الذين ينقادون انقيادا بلا مرجعية لمن خلقه، فأنت مرجعيتك من؟ الشرع. الشرع، وهذا شرف عظيم، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعادتنا دائما مع إخواننا طلبة العلم أننا إذا أردنا أن نقرر معنا فما وجدنا فيه رسالة من رسائل السلف ربطناكم بها حتى تأخذوا هذه الفائدة بعلو سند إلى سلفنا الصالح. والحمد لله علماؤنا رحمهم الله وسلفنا الصالح ما طرق لنا بابا إلا صنفوا وألفوا فيه ما يشفي الغليل إن شاء الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وبصرنا من العمى وهدانا من الضلال ووفقنا لاتباع الملة الحنيفية. طبعا هذه أعظم النعم على الإطلاق أن توفق للسنة، ولهذا التوفيق للسنة مش التوفيق للإسلام فقط، بل الإسلام 73 فرقة كما قلت لك، لكن أن توفق للسنة هذه هداية خاصة. اهدنا الصراط المستقيم هداية إلى الصراط، والهداية الأخص هداية في الصراط. هناك هداية إلى الصراط تهدى إلى الإسلام، لكن هناك هداية داخل هذا الصراط، هداية في الصراط. على أي قدم أنت وقف الآن؟ هل أنت مسلم صوفي؟ هل أنت مسلم جهمي؟ هل أنت مسلم شيعي؟ هل أنت مسلم تسب أبا بكر وعمر؟ أم أنت مسلم تقول لا أؤمن لله باسم ولا صفة؟ أم أنك مسلم تقدم العقل على النقل؟ أو أنك مسلم تحدث في الدين ما لم ينزل الله به من سلطان فتقول إن حقيقة هذا الكون حقيقة واحدة، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، فتكون على معتقد أهل الحلول والاتحاد الذين يرون الله حالا في كل أحد، فأنت الله والشجرة الله والثمرة الله والبهيمة الله وكل مخلوقات الله هي الله، لأن الله حال في هذه المخلوقات وينتسبون إلى الإسلام. يا ترى أنت مع من داخل هذا الإسلام؟ لهذا أنت تحتاج إلى الهداية الإيه؟ إلى الهداية الخاصة، وهي الهداية في الصراط. إذا الهداية على قسمين: هداية إلى صح هداية إلى الصراط، وهداية في الصراط إلى فيه. فرق ما بينهما كما بين السماء والإيه والأرض. تهدى إلى الصراط، تهدى في الصراط. يا ترى أنت مهدي إلى الصراط ولا مهدي في الصراط؟ نشوف. وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وإماما للمتقين وشافعا للمذنبين ومحذرا من التشبه باليهود والنصارى والصابئين وداعيا إلى الله على بصيرة بأوضح سبيل، صلى الله عليه وسلم، الذي هو الطريق إلى الله. كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق واحد. طريق من يا عماد؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كلنا سنيون، اوعى تقول انا سني. سني ولا سني؟ سن وما في دينك؟ هتربيها ان شاء الله. ان شاء الله. كلنا سنيون وكلنا سلفيون. اوعى تقول الناس اللي بتقولوا على الناس السلفيين اللي بيقطعوا الودان، حد قطع فيك ودانه؟ احنا بقالنا 30 سنة في الحوة، كانت نبيكم من 30 سنة. ما أطعمش ودن واحد. لو كنا بنقطع ودان من 30 سنة كان إن شاء الله. لكن الحمد لله ما أطعمش ولا حتى ودن قطة حتى. الحمد لله. فكلنا سنيون أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أوعى تبقى سني وكلنا سلفيون يعني أتباع النبي وأصحاب النبي. ما هو سلفك من؟ سلفك هشام؟ لا. سلفك الشيخ فلان؟ لا. سلفك رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسلم على وجه الأرض يسع إن هو يقول لا أنا مش تبع النبي والصحابة؟ مستحيل مستحيل. ولهذا كلنا سلفيون وكلنا سنيون. فطريق الطريق إلى الله مسدود. كل طريق إلى الله مسدود إلا طريق واحد فقط هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أنت تصلي كما صلى النبي، تصوم كما صام النبي، تحج كما حج النبي، تتوضأ كما توضأ النبي. يا أخي تأتي امرأتك وتفضي بشهوتك على وفق سنة النبي. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى امرأته قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقناه فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يمسه إيه الشيطان. يبقى الواحد يأتي امرأته على وفق الشرع. مش النهارده بيقول لك احنا نعلم الشباب فقه مش عارف الايه، لا تعال علمنا في الشريعه. عندنا يا اخي ابواب ابواب في التعامل مع الزوجات، حتى التعامل الخاص هذا لا اقول لك في السنه بل في كتاب الله عز وجل. بل في كتاب الله كيف يأتي الرجل امرأته، هذا موجود في كتاب الله زمانا ومكانا. اما مكانا فالله يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ان شئتم. ولهذا يجي واحد مثلا وشه احمر ويخجل ويتصبب عرقا وياخذ الشيخ على جنب، الشيخ انا عايز اسالك سؤال بس يعني سامحني والله انا مكسوف والله منك، ايه يا ابني وراك ايه؟ يقول لك والله انا بس يا شيخ مش عارف انا يعني بأس امرأتي. انا بقول لك اهو انا افتيك فتوى الليله اهو، فتوى مهمه جدا. لا تسال شيخا كيف تأتي امرأتك، ورينا سترك بأي طريق إلا أن تتجنب أمرين. الأمر الأول أن تتجنب زمانا هو زمان حيض. الأمر الثاني أن تتجنب مكانا هو إتيان المرأة في دبورها. تجنب هذين الأمرين وتوكل على الله. قال رحمه الله تعالى وعلى آله وصحبه أجمعين. لابد من أصحابه لأنهم الذين أوصلوا إلينا الدين غضا طريقا. قال الذهبي من الأسف على الأعوان الجاهلين اضمحلالا كثيرا مر على الأمة هذا وحصل اضمحلال كثير في مكان أو عما كان عليه السلف من الصالحين في تمسك بالصراط المستقيم ومجانبته من البدع وشعار أهل الجحيم وقيام جهلة الخلف بموافقة كل ضال أثير. طبعا اخواني كلما بعد العصر عن زمان النبوة كلما ايه كثرت البدعة. والصحابة اصلا انكروا الحال حتى في عهودهم، انكروا الحال عما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عند البخاري ان ام الضرداء دخلت على ابي الضرداء فوجدته يبكي فقالت ما يبكيك يا ابا الضرداء، الصحابي ابو الضرداء ما يبكيك يا ابا الضرداء؟ قال والله ما اصبحت اعرف شيئا مما كان عليه الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة. وقد حصل هذا أيضا عند البخاري لأنس بن مالك. قال الحسن البصري والحديث صحيح، الحسن البصري هو من كبار التابعين، قال رحمه الله تعالى لأصحابه يوما ما لو خرج عليكم أصحاب رسول الله من هذا المسجد فاطلعوا عليكم من هذا الباب باب المسجد لما وجدوكم على شيء مما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه القبلة. فإذا كان الحسن يقول هذا، وإذا كان أبو الدرداء يقول هذا، وإذا كان أنس يقول هذا، فما حالنا اليوم؟ ماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ ولهذا لا بد من التذكير بالسنة دائما. ولكن أشكر يا أخوان الذي يتمسك بالسنة الآن في زمن الغربة أجره عظيم جدا جدا. لأن الأجر يضاعف لمن تمسك بالسنة كلما كان الزمن زمن إيه؟ زمن غروب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذ وقع ما هددنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده، حيث يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. يقول النبي لتتبعن سنن من كان قبلكم من اليهود والنصارى والمشركين، حتى لو دخلوا جحر ضب. عارفين الضب؟ لا تعرفون الضب، انما يعرفه من كان في اهل نجد في المملكه. الضب ده عباره عن زي مثلا الاستشليه كده، بس ضخم من الامام وزيه طويل وهكذا. مشهور هذا الضب بان جحره ملتوي، يعني اذا دخل الضب ملتوي جدا، ولهذا لا يصاد الضب، لانه يؤكل الضب طبعا يؤكل، لا يصاد بطريقه سهله، يعني انت تدخل ايدك تلاقي طرق ما تقدرش. ولهذا في السعوديه يصطادوه ازاي؟ اما يجيبوا ميه يحطوها فيهرب، او يجيبوا المدخنه بتاعت العربيه الشكمان وسلطوه فيه في الدفاع ويدوسوا يطلع المهم يهربوه. لكن جحره يبدا مثلا من هنا وتلاقيه طالع من اي مكان اخر يمكن تستدل عليه بذلك. فالنبي يريد ان يبين انكم ستتبعون السنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب، حتى لو التوى فريقهم وراهم برضه من شدة الاتباع لهؤلاء. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، يعني من الناس غير اليهود والنصارى؟ إذا الأمة هذه سيتبع فئام منها اليهود والنصارى، وهذا قد حصل بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فجعل المساجد على القبور ده من سبيل اليهود والنصارى. هل نحن في بلاد المسلمين اليوم أليس يوجد عندنا بناء المساجد على القبور؟ بلى يوجد، هذا بكثرة كثيرة جدا، بل لا تكاد تجد بلدا من البلدان إلا وفيها قبر يعبد من دون الله داخل مسجد ويأتيه الناس. بل للأسف الشديد عدت هذه المساجد اللي هي مبنية على القبور من المساجد اللي هي إيه؟ الدرجة الأولى، يعني مش أي إمام يدخل مسجد مقبور، دي مساجد درجة أولى، لأنه يكون له نصيب في إيه؟ في النظور التي تقدم لهذه القبور. أيس من أعني غيرهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهم. وقال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله تبارك وتعالى في كل ليلة، في كل يوم وليلة 17 مرة. بإيه يا أخوان؟ إيه الهداية اللي إيه السؤال الذي تدعو الله عز وجل به 17 مرة في الفرائض بس، وإلا فأنت تدعو الله 40 مرة إن وضبت على الفرائض والنوافل. إيه يا معروف؟ اهدنا الصراط المستقيم. ألم يفكر أحدكم لماذا هذا الدعاء بالذات؟ لأنه أعظم دعاء، لأن أعظم منه أن يهديك الله صراطه المستقيم. شوف ابنك لما ربنا يهديه صراطه المستقيم، شوف زوجتك لما الله يهديه صراطه المستقيم، شوف أبوك لما يهديه الله صراطه المستقيم، شوف جاري لما يهديه الله صراطه المستقيم، شوف مجتمعي لما يهديه الله صراطه المستقيم. ماذا ننتظر بعد ذلك يا أخوان؟ ننتظر الفرج من الله. والله يا أخوان لو السماء يعني لم تمطر وقام أصلحنا وقال اللهم أغثنا لنظر المطر القورة، كما حصل في عصور الصحابة وعصور التابعين، فكان أحدهم يرفع يديه اللهم اسقنا فيسقيه. هذا حصل من العباس بن عبد المطلب، وهذا حصل من يزيد بن الأسود في عهد معاوية، فضلا عن كونه حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما إحنا اليوم إن الله وإنا إليه راجعون. اليوم الواحد يفتخر بمشابهة اليهود والنصارى، يفخر يجي واحد مثلا يتكلم في حديث فيحرص على ان ياتي بالكلمات الانجليزيه بالثقافه الغربيه. ولو جلست مع واحد سافر الى اليونان او الى اليابان او الى قبرص او الى كذا، اذا جلست معه اذا به ينقل صوره هذا المجتمع على انه مجتمع مثالي جدا. حتى قال بعضهم يوما ما جئت من ذهبت الى هناك فوجدت إسلاما بلا مسلمين، وعدت إلى هنا فوجدت مسلمين بلا إسلام. وهذا جهل عظيم جدا. أي إسلام رآه هناك؟ إن وجدت بعض الأخلاق نحن أولى بها، لكن هل رأى إسلام التوحيد؟ هل رأى إسلام السنة؟ هل رأى المآذن؟ هل رأى الجمع والجماعات؟ هل رأى اللحية والنقاب؟ هل رأى هذا؟ ما الذي رأى هناك؟ وقد أوجب الله عليك يا هذا المسلم أن تدعو الله عز وجل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكيف تطيب نفسك بالتشبه بقوم هذه صفتهم وهم حطب جهنم؟ غير المسلم أحد رجلين، غير المسلم أحد رجلين، مغضوب عليه ضال، مغضوب عليه ضال. العالم كله إلا من أسلم وجهه إلى الله إما مغضوب عليه عرف الحق ورده، وإما ضال أحدث ما لم يأذن به الله. فكيف تطيب نفسك بهذا؟ ولو قيل لك تشبه بمسخرة، يعني الشباب اللي هو ليس على إجابة، لأمست من ذلك وغضبت. وأنت تشبه بأقلس عاد الصليب في عيده، أقلف لأن هؤلاء لا يختفنون، والقلفة هذه اللي هي الجلدة التي ننزعها نحن أو نقطعها نحن اللي بنسميها الختام، فعند الرجل في قلفة، هذه القلفة الذكر بنقطعها له، وهذا من النظافة ومن خصال الفطرة. وعند البنت أيضا يقطع، إن احتاجت إلى ذلك يقطع منها أيضا ما تهذب به شهوتها. فالختان من سنن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر الختان، ولا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الذكر والأنثى، لكن الفرق في الحكم. فالختان بالنسبة للرجل واجب، وبالنسبة للمرأة سنة. احنا ما نوجب، مع أن كثيرا من أهل العلم أوجب الختان على المرأة، لكن القول الراجح هو سنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، يعني موضع الختان عند الرجل وموضع الختان عند المرأة، فقد وجب الإيه؟ الغسل. أمال إيه الختان ده حرام وإجرام؟ هذا لا يتعرفه شريعة الإسلام، ولم يقل عالم من علماء المسلمين سالفا أو خالفا من المعتبرين لم يقل إن الختان غير مشروع، بس فضلا أن يقول هو حرام، فضلا أن يقول هو إجرام. ولهذا لا تفرط في هذه السنة يا أحبابي. فقال الذهبي رحمه الله تعالى كيف تتشبه إذن بأقلس عابد صليب في عيده، فتجعل عيدك على عيد عابد الصليب، يعني شمل سنده وتأخذ منه إيه؟ أنت بتعيد مع مين أنت طيب؟ بتعيد مع مين طيب أنت؟ كيف تقبل هذا وتكسو صغارك وتفرحهم وتصبغ لهم البيضة وتشتري البخور وتحتفل بعيد عدوك؟ كيف هذا؟ كيف تحتفل بعيد عدوك وكيف تشتري هذا وذاك وعندك عيدان؟ لابد أن تستقيل، أن تتميز. نحن أمة التميز، نحن أمة لا يمكن أن نشبه أمة اليهود والنصارى أبدا، لا في عبادة ولا في طاعة ولا في عيد. فأين يذهب بك إن فعلت ذلك إلا إلى مقت الله وخصفته، إن لم يغفر الله لك. إن علمت أن نبيك صلى الله عليه وسلم كان يحض على مخالفة أهل الكتاب في كل ما اختصوا به، حتى إن الشيب الذي هو نور الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام يعني ظهرت له إيه؟ شعرة بيضاء، من شاب شيبة فكان له حسنة. هذا نور يا أخوان، الشيب نور في لحياتك وفي رأسك، نور ان الانسان يشيب وهو في الاسلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاب شيبه في الاسلام كان له نورا يوم القيامه، ومع ذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالخضاب، اي ان نغير هذا الشيب بايه؟ بالخضاب الشناء ونحو ذلك، بشرط ان نتجنب السواد، بشرط ان نتجنب السواد. امرنا صلى الله عليه وسلم بذلك. ليه يا اخوان؟ مع أن الشيب نور ليه؟ ليه امرنا النبي ان نصبغ هذا الشيب؟ من اجل مخالفه اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: ان اليهود لا يخضبون فخالفوهم. لا يخضبون اللحى، لا يخضبون هذا السواد البياض فخالفوهم. ولهذا لما جاء بوالد ابي بكر الصديق رضي الله عنه واسلم وكان شعره ابيض، فامر صلى الله عليه وسلم به ان يخضب راسه، ففرض علينا مخالفه ما اختص به في صور كثيره. فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده اصل بقى المخالفه من الشباب الطوفه منهم، لهذا لابد ان تتعمد مخالفه اليهود والنصارى. شوفهم بيعملوا ايه؟ اعمل غيره. عندهم سم من سين يبقى ما عندناش سم من سين. عندهم عيد ام يبقى ما عندناش عيد ام. عيد ام يا شيخ؟ عيد ام ما عندناش عيد ام. عيد الام دول هؤلاء شفاه لا يعرفون اما ولا ابا ولا يعرفون برا، فخصصوا يوما يلفتون الانظار الى مراعاه حق الام. هل عندنا الام في الاسلام لا نلتفت اليها الا يوما واحدا؟ بئس الرجل الذي يلتفت الى امه الا يوما واحدا. قال صلى الله عليه وسلم: اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فان لم يكن له الا ثوب فليستدر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه ابو داود. اشتمال اليهود اللي هو ان الواحد يلف نفسه بالثوب حتى لا يستطيع ان يخرج يده من هنا او هناك. طيب، ومنها قول صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه شداد بن اوس. الصلاه في النعال، الشبشب يعني، صلاه النعال جائزه ولا غير جائزه؟ جائز. وفي الاحذيه جائز. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفاف ويصلي في النعال. لو الواحد في الغيط مثلا ولبس حذاء اعزكم الله يصلي بحذاء. واحد مثلا في مصلى العيد مش لازم يقلع النعل بتاعه، يصلي يا شيخ يقف قدام ربنا هو لابس الحذاء. النبي صلى الله عليه وسلم وقف هكذا، بل تعمد ان تقف هكذا. لماذا؟ لان اليهود لا يصلون في نعالهم، فصلي انت في نعلك خالف. وايضا ألا ترى أن العمامة الزرقاء والصفراء كان لبسهما لنا حلالا قبل اليوم، وفي عام 700 ألزمهم السلطان الملك الناصر بلبسهما فحرمت علينا. لما ألبس اليهود والنصارى العمامة الزرقاء والصفراء عشان يميزوا، شوف واحد عمامة زرقاء وصفراء تقول ده من أهل الكتاب. منع المسلمون من لبس العمامة الزرقاء والصفراء حتى لا تشبهوا بهؤلاء. أفتطيب نفسك أيها المسلم اليوم أن تلبس عمامة صفراء أو زرقاء؟ ده احنا الآن لبسنا وشعورنا ونساءنا كل هذا على عادة الغرب. مين اللي أحدث؟ مين اللي أدخل المرأة المسلمة تلبس بنطالا لا ندري والله كيف تدخل رجليها فيه؟ مين اللي علم المسلمة كده؟ مين اللي علم المسلمة كشف الشعر؟ من الذي علم المسلمة التمثيل واللعب بالكرة والسباحة والرياضة؟ من الذي علم المسلمة هذا؟ السباحة، بل لعبة كرة القدم، المصارعة النسائية، ونسارع في التقليد. بل أعجب منذ أسبوع وأنا أسمع حوار معلش بقى الجماعة الأزهرية يعني اسمحوا لنا، لعميد كلية الشريعة سابقا، فالمذيع بيقول له يعني ده السلفيين دول، الله يا أخي ده الناس دي متشددة، ده بيمنعوا المرأة تتريض يعني تلعب الرياضه. فالمراه تكون حاملا فيمنعونها من المشي. ماشي يا امراه مش مشكله، المراه حامله تمشي مش مشكله، اقف عند هذا الحد. لا، ويمنعونها ان تلعب الكره. شوف العجيب، يا سلام، شوف السلفيين دول، ده بيمنعوها تلعب الكره كمان. كويس، يلعب الكره ان لله وانا اليه راجعون. ده الراجل اللي يلعبش الكورة، يبقى الكورة إلى المصارعة إلى الملاكمة إلى أي حاجة. كل هذا هكذا طبيعة المرأة، المرأة المسلمة التي قال الله عز وجل وخاطبها: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرنات إذا طلعت المرأة تخرج لابسة عباءتها السوداء لا يرى منها شيء، هذه المرأة المسلمة هكذا تخرج من بيتها متسترة، كيف يقبل الرجل أن تخرج امرأته ببنطال؟ من الذي اشترى البنطال لبناتنا إخواني؟ أليس الأب؟ أليس الزوج؟ أليس الأخ؟ عزيز أين غيرتك يا أخي؟ أين غيرتك؟ بل أقول لك يحرم على المرأة أن تلبس البنطال في بيتها أمام محارمها من أبناء وأولاد وأبوين وغير ذلك. فقط لبس المرأة البنطال لزوجها اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من جوز ذلك على أساس أن المرأة كلها مباحة للرجل للزوج، تقول البنطال لا هي كلها مباحة أصلا ما تحت البنطال وفقدها، ومنهم من قال تمنع المرأة. ليه؟ قال لأن العلة هي التشبه، وما كانت العلة فيه التشبه فيمنع للزوج ولغير الإيه ولغير أدار. يعني اختلف العلماء في البنطال بالنسبة للمرأة مع مين؟ مع الزوج. ثم تلبس المرأة بنطال النار اليوم أمام الناس، هذا لا يليق أبدا، وهذا من التشبه. إنما أنت في سكرة، في سكرة وفي غفلة تقول إن وجدنا أباءنا على أمة. يا عم الشيخ احنا طول عمرنا كده، انت جايب لنا دين جديد طول عمرنا كده. لا يا أخي، لا تقل كما قال هؤلاء إن وجدنا أباءنا على أمة، ولكن عجل نفسك. شنتوا كلكم قلتوا الشعب يريد تغيير النظام؟ طيب خلاص يا أخي، الشعب يريد تغيير البدع برضه، تغيير البدع، نريد أن نغير البدع إلى سنن، ولا بس الشعب يريد تغيير النظام وخلاص؟ نريد تغيير البدع، نريد أن نغير ما دخل على الدين وما ألصق بالدين لنجعله على وفق دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ينبغي أن كل الشعب يريد تغيير البدع، تغيير الخرافات، ليستقيم المجتمع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، وقال النبي فرق ما بين صيامنا وصيام أكل أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب يصومون وإحنا بنصوم، أراد النبي أن يميز صيامنا عن صيام أهل الكتاب، ماذا صنع يا صلبة؟ أوصانا صلى الله عليه وسلم بأكلة السحر، بالسحور، السحر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة وأخر السحور. قال لا، يعني السحور ده له أهمية كبيرة جدا. فسحروا فينا في السحور بركة، بركة، بركة مخالفة أهل الكتاب. يعني نحن نخالف هؤلاء في كل شيء. فضلا بعد احنا نقول لك ايه، نسألك عارف احنا هنعمل يعني بيننا او بين النصارى اتفاقية، احنا نروح الكنائس ونصلي هناك. بعض الناس كده اقترحها صلاة في الكنائس، سمعتوها؟ سمعتوها دعوة الى الصلاة في الكنائس؟ من الذي علمك ذلك؟ صحيح انه لا يجوز ان نعتدي على النصارى، وينبغي علينا ان نعاملهم معاملة حسنة طالما انهم يعيشون معنا، لكن في نفس الوقت لابد ان يتميز ديننا عن ديننا. لا يمكن ابدا تصلي في الكنيسه وراء من ده؟ وراء امام المسلمين ولا وراء القسيس؟ تصلي وراء من؟ وراء من تصلي؟ وراء القس ولا الشيخ ولا هو؟ هنصلي مره وراء قس ومره وراء ايه؟ شيخ. ليس الى هذه الدرجه. نحن نعم نمنع الاعتداء، هم يعيشون معنا، لهم حقوق علينا، لا يجوز ان نعتدي عليهم، لا يجوز ان نمس املاكهم، لا يجوز ان نحرق بيوتهم، لا يجوز ان نعتدي عليهم باي لون من الوان الاعتداء، لكن مع الاحتفاظ بديننا وتميزنا فيه. طيب الاذان، اذان الصيب عن الحج ان شاء الله، بس عليك بس النتيجه في الاخر اكبر، لا اكبر، اقطعها ايه؟ أكبر بجمع كبر واللي هو الصبر، فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة،
حي على الصلاة، ها كده الصلاة، لا الصلاة، حي على الفلاح، الحاء تطلع، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: وقد جاء عن جماعة من السلف كمجاهد وغيره في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، الذين لا يشهدون الزور، قال: الزور أعياد المشركين. يبقى الذي يشهد عيدا من أعياد المشركين يبقى شاهد الزور، والله عز وجل قال: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم: هذه أخوان من أصول الإسلام، يعني لا تظن أن مسألة الكلام في الأعياد وكذا من الفروع ومن الأمور الثانوية، لا، هذه من الأصول، وهي أن يكون للمسلم دينه المتميز الذي لا يخلط بدين اليهود ولا بدين النصارى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. إن لكل قوم عيدا، يعني خصوم، وإن عيدنا هذا اليوم هو يوم الفطر أو الأضحى. فهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فإذا كان للنصارى عيد واليهود عيد مختصين بذلك، فلا يشركهم فيه مسلم، كما لا يشاركهم في شرعتهم ولا في قبلتهم. هل ممكن تصلي إلى قبلة النصارى؟ هل ممكن تتعبد الله بدين النصارى؟ أبدا. فكذلك لا تشارك النصارى في الأعياد. يا شباب اللي مربط من دلوقتي، يا شباب عليهم الاثنين، عيب يا ابني، عيب، حتى لا تقع في مخالفتين، مخالفة مشاركة في أعياد ومخالفة ايه، ما ينفعش. الشباب احضروا شم النسيم بالمعاصي والبدع، فتجمع بين البدعة والايه والمعصية. طب ممكن واحد يشم مع زوجته النسيم كل يوم؟ يشم النسيم براحته، لكن في هذا اليوم لا. وطبعا يا اخواني احنا بنقول السنة موفرة، تعرف احنا الان لما نحتفل بشم النسيم الرسال، كل بيت بيوفر له النهارده 150 جنيه 200 جنيه، اللوب ينسى بيودي له مثلا 2 3 كيلو فيه 4 كيلو، وخصوصا اذا كان يقول لك لها ايه، لها سلفه، واحنا عايزين نودي احسن، دي تودي 4 كيلو فيه، ودي تودي فيه ومشلتت، ثم الثانيه تودي فيه ومشلتت وبيض، ثم الرابعه موديه فيه ومشلتت وبيض وبصل، ثم الخامسه موديه، وهكذا. زي عيد الام، عيد الام دلوقتي عاد اتفقوا فيه اثناء الزواج، وعيد الام، عيد الام النهارده وصل 3-4000 جنيه. فمن اين ناتي بهذا؟ لماذا نرهق انفسنا؟ مساجدنا تحتاج الى دين نفقات، اسرنا الفقيره تحتاج الى دين نفقات. ومن المعلوم ان من شروط عمر رضي الله عنه ان اهل الذمه لا يظهرون اعيادهم. عمر رضي الله عنه لما اخذ الشروط على اليهود والنصارى اخذ عليهم الا يظهروا ايه، الا يظهروا اعيادهم، واتفق المسلمون على ذلك، اتفق المسلمون على ذلك. فكيف يصوغ لمسلم اظهار شعائرهم الملعونه من خضاب الاولاد وصباغ البيض وشراء الاوراق المصوره المصبوغه؟ وكنا طبعا في الزمن الماضي ايضا ناخذ الايه البصل ثم حتى يذهب الخمول يعني عنا ونلقيه في اليم وناتي وراءه. واصل يا اخواني، اصل مشروعيه او اصل احداث هذا العيد عند قدماء المصريين، تعرفوا ايه؟ حتى تعلموا ماذا انتم صانعون اليوم. هؤلاء القدماء كانوا يعتبرون ان لكل شيء ايه؟ الها. في اله ارض، وفي اله سماء، وفي اله كذا الى اخره. المهم انه اعتدي على ابنة الارض واخذت، فاجتمع الالهة، طبعا غضبت وحزنت الارض، هكذا يقولون يعني، حزنت الارض وبالتالي منعت زينتها، واجتمعوا على اله العالم العلوي، قالوا له احنا عاوزينك ترجع ابنة الارض اليها، وشفعوا عنده فقال طيب أنا سأرجعها 6 أشهر وأخذها 6 أشهر. فكان بدء هذا بدء الإرجاع ده كان بدء مع الربيع، ولهذا أخرجت الأرض زينتها فرحة بعودة ابنتها، ولهذا يسمى عيد الربيع أو عيد شم النسيم. يبقى أنت الآن بتشارك القدماء المصريين في اعتقادهم الباطل أن لكل شيء في الكون إلها، فأنت تشارك الأرض الآن فرحتها في إعادة ابنتها المسلوبة إليها، وإن لله وإن إليه راجعون. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأمنع ممن يعملها ثم لا يغيرون ذلك إلا عمهم الله بعقاب منه. ولهذا إخواني لابد أن ننصح أمتنا، والله لو استجاب من استجاب الحمد لله، لكن لابد أن ننصح، لابد أن نبين، لابد أن نأخذ بأيدينا بأيدي إخواننا إلى الخير والصلاح. نحن لا نحب أن يقع إخواننا في بدع أو في خرافات. ومن قال ومن أقبح القبائح وأعظم المصائب أنك ترى أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبوغ لزوجته الجاهلة فتضعوه تحت السماء تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه، يعني يأتيها بورق مصبوغ إلى الزوجة والزوجة تصبح في السماء وتظن أن مريم تتأتي وتجر ذيلها إيه عليه ومريم قد ماتت. فإن قال قائل إنا لنقصد التشبه بهم، كل هذا يا شيخ إحنا مش في بالنا، المسألة كلها إن إحنا عندنا يوم الاثنين أجازة ونحاول إن شاء الله إن إحنا بنتجمع مع الأولاد ونأكل أكلة فسيخ كده، فالمسألة مش مسألة تشبه زي ما أنت بتقول ويعني تدخلها في موضوع بقى جنايات وكذا، المسألة أبسط مما تتصور، لسنا نقصد التشبه بهؤلاء. فما الجواب عن ذلك؟ هذا إن شاء الله نكمله على وجه السرعة بعد صلاة العشاء بمشيئة الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومن أقبح القبائح وأعظم المصائب أنك ترى أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبوغ لزوجته الجاهلة فتضعه تحت السماء تزعم أن مريم تجر ذيلها عليه ومريم عليها السلام قد ماتت. قال وتعمل بالقطران، يعني هذه كانت عادة من قبل، تعمل بالقطران صليبا على بابك فرضا للسحر. فمن عادات الناس أيضا بعض الناس في بعض الأماكن يعمل صليبا على باب فرضا للسحر، وهذا وإن لم يكن موجودا عندنا لكن عندنا مثله، ألا وهو المرأة المحصورة تذهب إلى بعض العرافين والدجالين فيوصيها بصليب تلبسه في عنقها. شوف إلى أي مدى وصل الأمر يا إخوان، إلى أي مدى وصل الأمر، إلى أن المرأة المسلمة تلبس صليبا وتجعله في صدرها من أجل منع أذى الجن. يقول رحمه الله تعالى وتعمل بالقطران صليبا على بابك طربا للسحر وتلصق التصاوير في الحيطان تهريبا للحياة والهوام وإنما تهرب بذلك الملائكة الكرام. أنت مش بتهرب الجن، ده أنت بتهرب الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو إيه أو صورة، كلب أو صورة، ولم يستثن الشارع من الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، كلب تصطاد به وهذا لم يعد يعني معروفا عندنا، أو كلب ماشية يعني كلب حراسة إذا كنت تخاف على سرقة بهائم سرقة أشياء، وكلما استطعت أن تجعله خارج البيت هو أولى من أن تجعله داخل البيت، لكن الملائكة لا تدخل به بيتا فيه كلب أو صورة. والمراد الملائكة التي يحصل بدخولها الرحمة
لأن بعض الناس قد يفهم الملائكة ينسحب ذلك على الكتبة ولا خلاص أنا الحمد لله أنا ما عادش الملائكة بقى تكتب عليا، يبقى خلاص أجيب لها كلبتين ثلاثة، بل أجيب كلب علىه في إيدي كل ما أدخل الأوضة يبقى معايا خلاص يبقى الملائكة بتدخل بيتي. لا، الحفظة دول موجودون موجودون معك دائما، لكن المراد الملائكة الذين تحصل بدخولهم الرحمة. ومن منا يا إخواني لا يرضى أن تدخل الملائكة بيته؟ إذا ما دخلت الملائكة بيوتنا فمن الذي يدخل بيوتنا؟ الشياطين والعياذ بالله. ولهذا بعض الناس يا إخواني لا يعير هذا الأمر اهتماما، فيترك الكلاب ويترك التصاوير، فترى الواحد معلقا صورة لأبيه أو صورة لجده، كل هذا حرام لا يجوز لا يجوز. كان قال قائل لكن الصورة المحرمة هي التمثال فقط ما كان من تمثال، أما الصور اللي هي الشمسية أو المرسومة على الحائط أو كذا ليست حرامة، نقول لا، بل قد جاءت السنة بتحريم هذا. فجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند عائشة يوما فوجدها قد وضعت ممرقة يعني زي السجادة دي عليها تصاوير وقد سترت بجدارها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله استغفر الله وأتوب إليه، ما الذي جرى؟ قال يا عائشة أنا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ومعلوم أن هذا الستر ليس صنما وليس تمثالا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرام. أبوك يا أخي في قلبك أدعو له بالرحمة، ليس باللازم أن تعلق صورة أبيه، بل إن هذا فيه تشديد للأحزان. وأيضا من الصور المحرمة جدا التي تحصل في بيوتنا صورة العرف، بعض الناس يحتفظ بصورة زوجته يوم عرسها وهي أشبه أن تكون عارية ومع ذلك يجعلها، ففضلا عن أنها حرام إلا أنها أيضا هذا طعن في غيرته، يعني كيف توثق أن الناس يرون صورة الزوجة كده؟ ولهذا تجد الواحد حاط الصورة صورته هو زوجته في مثلا الانتريه أو غرفة الجلوس، ويجي يجيب حاجة من جوه يخبط ويدخل ويقفل الباب وراه. طب أنت بتقفل هي معايا هي أصلا؟ أنت بتقفل ليه؟ ده أنا والله لو دخلت المطبخ مش هلاقيها زي كده أصلا، يعني لو دخلت حتى المطبخ لم تجدها زي هذا، أنت بتقفل الباب على إيه؟ يعني غيران؟ طيب هذه يا أخي كيف تغار زوجتك هكذا على الحائط؟ ولا هي الصورة؟ ما احنا احيانا نهون الايه كنا احنا صغيرين، الواحد مثلا يشوف الافلام كما ترون وهذه المناظر يقول لك لا ما يهمكش بخدعه خدعه 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 لمين؟ والى الان يقول لك لا ده مش حقيقي ده خدعه، هذا كله من تمييع المعصيه وتمريرها حتى استمرأنا نحن هذه المعاصي. يقول رحمه الله تعالى فوالله ما أدري ما تركت من تعظيم النصرانية، انت سبت ايه الصليب حتى جبته واخد بالك تتبرك به وتدفع به الشرور والأثام، ماذا بقي من دين النصرانية؟ انك تقول انا نصراني صرت على طريقتهم وعلى هديهم، لكن الجهل في المسلمين يؤدي الى اكثر من ذلك، مثل ما نرى نحن الان دائما التركيز على الهلال والصليب الهلال والصليب، والهلال مع الصليب جنبا ايه لجنب ايد واحدة ايد واحدة ايه صح صليب مع هلال، اصلا ما عندنا هلال لكن عموما يرمزون به الاسلام. النصرانية والاسلام لا يجتمعان في بوتقة واحدة ولا في ميدان واحد، وما يخسره الناس من تمرير هذه المعاني والأصول أعظم مما يربحه الناس من أموال يملؤون بها البطون وينعمون بها في البيوت. دينك يا أخي أعز عليك ولا دنياك؟ بتاخد 1,000,000 جنيه لكن لم يعد فرق بين إسلامية ونصرانية، إيه الفائدة؟ لو أردت مالا وملء بطن اذهب إلى الغرب هناك، روح خذ تذكرة وروح اليونان ولا قبرص ولا كذا عيش هناك مثلا، لكن أنت مسلم هويتك الإسلامية أعظم عليك من أي شيء، ما بعثك الله ولا خلقك الله عز وجل إلا لإقامة عبوديته، القائمة أول صورة وأعظم صورة في المصحف على التميز. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كان يكفي هذا؟ لا، بضدها تتميز الأشياء، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذكر الله أصناف الخليقة في سورة الفاتحة. الصنف الأول المنعم عليهم وهم الذين عرفوا الحق بدليل وصاروا على سنة النبي. القسم الثاني المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولكن تركوه عن عمد وعملوا بالضلال. والقسم الثالث الضالون وهم الذين عبدوا الله على جهل. على رأس المغضوب عليهم اليهود، وعلى رأس الضالين النصارى. ومن التفكير الخاطئ جدا أن تحصر المغضوب عليهم في اليهود أو الضالين في النصارى. لا، على رأس هؤلاء يهود وعلى رأس هؤلاء نصارى، لكن ليس المغضوب عليهم محصورين في اليهود. قد يقول قائل لكن أحيانا يحصل في بعض التفاسير نجد المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى. صح، هذا يسميه أهل التفسير ذكر أشهر أفراد المعنى. المعنى قد يكون له عديدا، قد يكون له عديد من الأفراد، أفراد المعنى يعني. فقد يقتصر الإنسان في التفسير على أشهر فرد من أفراد المعنى، لكن لا يعني هذا حصر المعنى في هذا الفرد. ولهذا لماذا قال النبي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء المساجد؟ تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا حتى لا نسب سبيل اليهود ولا سبيل النصارى. ووالله، يقول الذهبي، ووالله إنك إذا لم تنكر هذا فلا شك أنك به راض أو جاهل. ترى الأعياد الفاسدة في مجتمعنا تسكت. إيه قيمتي يا أخواني؟ أنا رجل داعي إلى الله، إيه قيمتي في الدعوة إذا لم أنصح إخواني بهذا؟ إيه قيمتي في الدعوة؟ ما هو قدري إلا لم أنصح إخواني؟ كما ينصحني أحدكم طبا وهندسة وفي شتى مناحي الحياة، واجب على كل من علم شرع الله أن يبلغ إخوانه. هذه قيمة العالم، قيمة الداعي إلى الله، ألا تمر مناسبة فيها مقالبة إلا وينبه عليها. نعوذ بالله من الجهل. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، فإن قال القائل إن لنقصد التشبه بهم، ما انتبه، هذه نقطة مهمة لطالب العلم. قد يقول قائل لحنا عارفين أن العلم نصر أصلا ولا كذا، كيف تنكر علينا؟ فيقال له، هذه قاعدة اكتبها، نفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام، سواء بقى انت عرفت العلة او قصدت التشبه او لم تقصد. زي ما انا بقولك الان، انا لا اشك ان ثلاثة اربع مسلمين، بل لا اشك ان كل المسلمين الا النذر يسير يحتفل بشم النسيم توسعة على أولادي فقط، وإدخال السرور والبهجة في هذا اليوم فقط، ولا يقصد التشبه بالنصارى. أنا أعلم ذلك، لكن هل هذا مبرر؟ الجواب ليس مبررا، لأن نفس إيقاع هذه في يوم أعيادهم حرام ولو لم تقصده. طيب ما الدليل أن الإنسان يأثم ولو لم يقصد التشبه؟ خيبات الكلام ده مهم عشان الجماعة والسيارات اللي هيروحوا للشباب المصايف، والجماعة بتوع اللي بيصنعوا فطير مخصوص يوم هذا، والجماعة بتوع البيت، والجماعة بدليل ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. النبي نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس، أول ما تطلع الشمس قرص أحمر كده لا تصلي، أو تغرب الشمس لا تصلي، حينما تكون قرصا أحمر لا تصلي. ليه؟ لأنها تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد الكفار، فكان الكفار يسجدون في هذا الوقت، فجاء الشيطان فجعل الشمس بين قرنيه، وحينئذ يكون الساجد ساجدا للشيطان. طب هل في واحد الان في المسلمين اذا صلى في هذا الوقت يقصد ان يسجد للشيطان؟ ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. والمصلي لا يقصد ذلك، إذ لو قصد لكفر، فواحد قصد ليسجد للشيطان كفر، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام. احفظ القاعدة دي لأنها هتكون معك في كثير من الأحكام. نفس المشاركة حرام ولو لم تقصد التشبه. انتبهت يا اخوانا، دي قاعدة واضحة. يبقى أن توقع العبادة في زمن بدعة، في زمن في مكان بدعة، فأنت آثم ولو لم تقصد. ولهذا جاء أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يسمى بوانة. فالنبي قال: يا رسول الله، أنا نظرت أنحر في المكان ده. معروف أن الإنسان إذا نظر طاعة وجب عليه الوفاء بالطاعة، والذبح طاعة. فماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم ولفت نظر: اشمعنى المكان ده؟ لماذا هذا المكان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ المكان ده له خصوصية، يعني فيه مثلا قبر ولا حاجة، فيه وثن، فيه عيد، الناس بتقصده لفضل فيه؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فأوفي بنذرك. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عقد بابين في كتاب التوحيد. الباب الأول: باب لعن من ذبح لغير الله. الباب الثاني: باب لا يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، حتى لو كنت انت فتذبح لله. يعني انا مثلا خدت خروف وذهبت الى قبر الى مولد البدوي مثلا، وقلت: والله هناك الفقراء كثير، انا ماليش دعوه بالبدوي ده خالص، انا اعرف ان الذهاب للبدوي ده حرام، لكن انا اذهب فاذهب الى هناك واذبح هذا الكبش واوزعه على الفقراء هناك، حرام يا اخواني ولا ليس بحرام؟ طب ايه عله التحريم؟ انا لا اقصد البدوي خالص. ايه عله التحريم؟ انني وافقت هؤلاء فين؟ وافقت هؤلاء في المكان. من الذي يميز ان اذا كنت انا ذاهب الى هذا او ذاك؟ كفرت سواد هؤلاء. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا تقوم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى، لمكان اسس على التقوى احق ان تقوم فيه. وفي مشابهتهم مسألة، مش مسألة بقى تلوين بيض وأكل السيخ يا أخواني، مسألة أصعب وأشد. قال الذهبي رحمه الله: وفي مشابهتهم من المفاسد أيضا أن أولاد المسلمين، انتبهوا بارك الله فيكم، أن أولاد المسلمين تنشأ على حب هذه الأعياد الكفرية لما يصنع لهم فيها من الراحات والكسوة والأطعمة وخبز الأقراص وغير ذلك. يبقى ابنك النهاردة بيتمنى: يا أبي إمتى شم النسيم؟ يا أبي إمتى شم النسيم؟ ليه؟ رقم واحد أجازة، أجازة من المدرسة راحة كويس. رقم اثنين خذ مصروفك. رقم ثلاثة هنروح مصيف. رقم أربعة هنأكل في هذا اليوم ما لم نأكله فيما قبل. يبقى الولد نشئ على حب هذا العيد. شوف البعد الخطير، شوف البعد الخطير، نشئ على حب هذا العيد، فأصبح الولد ينتظره. وأنت تعلم أن الولد لا يعي، الولد بهدية خلاص انتهت المسألة. فبئس المربي أنت أيها المسلم، ده الذهب اللي بيقول بئس المربي أنت أيها المسلم إذا لم تنه أهلك وأولادك عن ذلك، وتعرفه أن ذلك عند النصارى لا يحل لنا أن نشاركهم ونشابههم فيها. تربية الأولاد على المعتقد الصحيح، تربية الأولاد على إيه؟ على التميز. ولهذا حتى إحنا في أسمائنا يا إخوان، حتى أولادنا، أنت ما تسميش بقى مش عارف هايدي وهنروك حاجات من الحاجات دي تفخر بهذا، لا، سمي عائشة، حفصة، عبد الله، عبد الرحمن، محمد، إبراهيم، صالح. ودي حاجات عميقة في الأمة. الأمة يبدأ ذهاب هويتها من كده: عيد، اسم، لبس، شيئا فشيئا حتى لا يبقى أحد يذكر من دينه شيئا، وإن الله وإن الله راجعون. وأنتم عارفين إحنا في العهد الماضي في أبائنا وأجدادنا ما كانوا يعرفون شيء من الدين أصلا، مفيش. تعرفون يستقبل الناس رمضان بالأراطيس ويودعوا رمضان بالحطب والملح، يا بركة رمضان ما تطلعش من الدار. بركة إيه يا أخوي؟ بركة إيه اللي ما تطلعش من الدار؟ بركة إيه اللي ما تطلعش من الدار؟ بركة إيه؟ عايزين نفهم. وضرب على الشوط الكلام ده، بركة إيه بقى إن شاء الله؟ قول لنا بركة إيه؟ وكان العيد عندنا لا يلتفت أحد إن ده عبودية، إنما هي مراجيح بسكويت وغير ذلك. لكن يا إخواني المسلم لابد أن يفقه دينه كما أنك تفقه دنياك. أظن عم الحج ما أقدرش أجي 50% فيه في زراعة الأرض. أنا عارف أزرع زيك، عارف زراعة الرز، إيه أجود زراعة الرز؟ النقرة ولا البذار ولا الشتر؟ تسمع طب أنت قول لي إيه الإنتاج الأحسن؟ ها؟ كلها أرزاق. إيه بس الأجود إيه؟ يبقى جيدا يعرف إيه الفرق بين النقرة والشتر والبذار، يعرف جيدا ويتقن ايه الدواء ده اللي ينفع عليه. احنا عندنا مهندسين زراعيين يستفيدوا من خبرة الفلاحين. اما اذا جئنا عند الدين ما اعرفش، طب يا عم تعال اعرفك مش جاي، طب يا عم على حسابي ولا على حسابك، فلكت ليه؟ ده معرفة دينك، واجب عليك ان تعلم معرفة دينك. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وحكي الاجماع على انه يجب على كل مسلم قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه أولا. كإجماع عايز تفتح محل ذهب، تعال أول عند الشيخ تفتح محل إزاي، تعمل إيه، عاوز أتاجر في الحبوب تعال أعلمك تجارة الحبوب إزاي. لازم تأتي أولا تتعرف على حكم الله أولا. واحد عايز يخطب بنت، تعال أول اعرف الشيخ الحقوق اللي عليك والحقوق اللي ليك، ايه طبيعه المعامله مع المخطوبه. وقد زين الشيطان ذلك لكثير من الجهله والعلماء الغافلين ولو كان منسوبا للعلم. بعض العلماء لا يلتفت الى مثل هذه الامور فان علمه وبال عليه. بعض العلماء يا اخوان باهت، يعني ايه؟ يعني لا يتفاعل مع امته، لا يدرك المسؤولية الملقاة عليه. ولأن هذه الأمور تغضب كثيرا من الناس، أنت طبعا كنت تتكلم الناس في البدع وتضع للناس خطوطا، لا شك أن كثير من الناس يغضب عليك، يقول لك حرم علينا، لكن لما تتكلم في الحاجات العامة، لا شك أن الناس سيأتون إليك. لكن هل هذه الأمانة التي وكلك الله بها؟ هذا الميثاق الذي وكلك الله به؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. لهذا وجب على العالم ألا يغر العوام، بل لابد أن يضع أيديهم على الحق. عمل الناس أو لم يعمل الناس هذا في يده سبحانه، فإن النبي لم يملك لأبي طالب الهداية، وبقي النبي على رأس أبي طالب في أنفاسه الأخيرة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أخرجها، كلمة أحد لك بها عند الله. فكان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. وكان من علم شيئا وعمل بخلافه عاقبه الله يوم القيامة. ويجب على ولي الأمر القيام في ترك هذا بكل ممكن، فإن في بقائه تجريا أو تجريئا لأهل الصليب على إظهار شعارهم. كيف وقد رفعنا الصليب مع كتاب الله عز وجل وإن الله وإن الله راجعون. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تتعلموا رصانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدين فإن السخط ينزل عليهم. لا تتعلموا رصانة العجم، يعني لا تتكلم بكلامهم. يجي واحد النهاردة أوكي إيه؟ أوكي شكرا يا ميرسي ولا ايه؟ قول جزاك الله خير. من لم يشكر الله، من لم يشكر الله نشكر الله باسمه ايه بالانجليزي؟ شكرا يعني ثانك يو. عارف عبد الملك؟ هو ده اللي عارفه عبد الملك، ثانك يو. فقول ثانك يو، تمجيد في الكود الشيطان فين بقى؟ كم حسنة في وديت؟ لكن جزاك الله خيرا فإن أحسن إليك أحد فقلت له جزاك الله خيرا فقد وفيته. لكن النهاردة لو راح الولد يخطب البنت وما يقولش ثانكيو وحاجات من الحاجات دي تبقى ايه؟ مقفل مقفل. فينبغي لكل مسلم ان يجتنب اعيادهم ويصون نفسه وحريمه واولاده عن ذلك ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ولا نقول كما قال بعض المعاندين اذا نهي عن ذلك ماذا علينا منهم؟ ما علينا من النصارى؟ احنا بنوسع على عيال النصارى. قال الفضيل بن عياض: يا اخي، اسمع هذه الكلمه الرائعه الجميله، يا اخي عليك بطرق الهدى وان قل السالكون، واجتنب طرق الردى وان كثر الهالكون. تاني دي، يا اخي، هذا كلام الفضيل، عليك بطرق الهدى وان قل السالكون، وتجنب طرق الردى وان كثر الهالكون. لا تقل انا مع الناس، ان احسن الناس احسن، ان احسن الناس اساء. لا، انت امشي ورا السلسله، لو لوحدك ورايت النبي وليس معه احد. تخيلوا يا اخوان، في زمن من الازمان كان الله يرسل النبي فيلقى الله وليس معه رجل واحد من امته. يا الله يا الله، ده النهارده الداعيه اللي ما قدموش 20 30 واحد بيبقى تعبان. يكفي الواحد في بيته 5 6 من بيت. رايت النبي وليس معه احد. وقد زين الشيطان لكثير من المنافقين الضالين من يسافر من بلد الى بلد او يرحل من قريه للفرجة على الفاسقين الضالين وتكثير سوادهم. المصايف يروح يكسر سواد الذين هم هناك، وهذا حرام. وفي الحديث: من كسر سواد قوم حشر معهم. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ومن تشبه بقوم فهو إيه؟ منهم. والله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فكن معهم فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لست مع أحد إيه من هؤلاء. أظن إن شاء الله إن كل من يسمع هذا الكلام بإذن الله لن يشم الفسيخ أبدا. ابدأ من يوم الأربعاء سيدك الفسيخ كل خميس، الله يعينك طول السنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال العلماء: ومن موالاتهم التشبه بهم وإظهار أعيادهم، وهم مأمورون بإخفائها في بلاد المسلمين، فإذا فعلها المسلم معهم فقد أعانهم على إظهاره. وأنا أعجب بعض المتصدرين الدعوة، يقول: فليسقط النظام. ماشي. ثم يقول: لا إسلامية ولا طائفية. كيف يعني يسقط النظام؟ عشان إيه؟ عشان تقيم العبودية؟ يسقط النظام لأنه صد عن سبيل الله، وأنت تريد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون دعوة الإنسان صادقة صادقة. فأنا أنهى عن الزنا وأشجع على الرفة، أنا أنهى عن الربا وأشجع على أكل الحلال. وهذا منكر وبدعة في دين الإسلام، ولا يفعل ذلك إلا كل قليل الدين والإيمان. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغل بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبإيه؟ فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. أنت مش قادر تنهى عن الحاجات دي بيدك لأولادك، يبقى بلسانك. طب مش بلسانك، يبقى بقلبك. وعلامة الإنكار بالقلب أن تزول عن المنكر، مش تقعد وسط المنكر تقول أنا منكر بقلبي. لا، علامة إنكار المنكر بالقلب أن تزول عن هذا المنكر. وأي منكر أعظم من مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومواسمهم ويصنع كما يصنعون من هذه الأشياء وهم أدلة تحت أيدينا ولا يشاركون ولا يشابهوننا في أعيادنا ولا يفعلون كما نفعل، يعني هم لا يفعلون مثل ما نفعل نحن. فبأي وجه يا رجل، انتبه لكلام الذهبي الغالي، فبأي وجه تلقى وجه نبيك غدا يوم القيامة؟ تقول للنبي أنا كنت على سنة اليهود والنصارى؟ ها؟ بأي وجه تلقى نبيك في أرض المحشر وتشرب من يده؟ تعرف أنت تشرب من يده متى؟ إذا لم تحدث في دين الله. وإلا فأقوام يشربون من يد النبي وأقوام يزادون لا يشربون، فيقول النبي يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فإن قال قائل إنما نفعل ذلك لأجل الأولاد الصغار والنساء، ده عشان إيه العيال الصغيرة معلش عشان ما يزعلوش، فيقال له شوف الذهبي بيرد يقول فيقال له أسوأ الناس حالا، والله يا أخواني كلمات تكتب بماء الذهب، أسوأ الناس حالا من أرضى أهله وأولاده بما يسخط الله عليه. وخلي بالك من أرضى أحدا بسخط الله أسخط الله عليها. شوف الراجل اللي بيجيب لزوجته ليه عايزاه، ده انفصال مش مشكلة، تفصل أصلا مش مشكلة، تفصل أصلا مش مشكلة، هذا سريع الطلاق. لكن الذي يرعى الله في أولاده وبيته يحفظ الله عليه أولاده وبيته. وتأكدوا أخوان إني لن يخزي الله، أقولها لك، لن يخزي الله عز وجل أحدا صالحا بصدق في أهلي وأولادي ما أقام فيه شرع الله. لكن قد يكون بين يدي هذا بعض المحن بعض الانحرافات، لكن اعلم أن الله لا يخزي عبدا صدق معه. وقد كان الحسن البصري رحمه الله قال الحسن ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا أكبه الله في النار. فالله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومعناه علموهم أدبوهم مروهم بالمعروف انهوهم عن المنكر لتتقوا النار التي من صفتها أنها توقد بالناس والحجارة، قيل حجارة الكبريت أجارنا الله منها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من صنع ميروزهم يعني في عيدهم يعني ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك ولم يتب حشر معهم يوم القيامة، رواه عوف عن المغيرة عن عبد الله. وهذا القول منه يقتضي أن فعل ذلك من الكبائر، وفعل اليسير من ذلك يجر القليل من ذلك يجر إلى الكثير، فينبغي للمسلم أن يسد هذا الباب أصلا ورأسا وينفر أهله وأولاده من فعل الشيء من ذلك، فإن الخير عادة وتجنب البدع عبادة. فإن قال قائل أفرح أطفالي، أفما 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 وجدت يا مسلم يا عبد الله ما تفرحهم به إلا بما يسخط الرحمن ويرضي الشيطان وهو شعار الكفر والطغيان؟ أما وجدت شيئا تفرح أولادك إلا بهذا؟ فبئس المربي أنت ولكن هكذا تربيت، بئس المربي أنت ولكن هكذا تربيت. يا أخي ما أقواك إن خالفت هواك، وما أغواك إن وافقت هواك، ولا يسيء بالتوبيخ سواك، وما أسقمك وما أسقمك وأمرضك وأنت لا تشرب دواك، وما أسعدك إن كانت الجنان مأواك، وما أفضح دينا شرعه القتاقفة والرهبان، وما أرفع جاهلا يضرأ عن داره السحر بصلبان القطران، وما أشد خذلان من مكن من القمار الصبيان، وما أشنع رائحة اللاهن والأظفار وحصى اللبان. إلى أين تذهبين يا عجوز السوء؟ إلى أين تذهبين يا مرأة صرحة فيه؟ يا مرأة يا عجوز؟ إلى أين تذهبين يا عجوز السوء؟ إلى القبور؟ إلى كم تضرب نواقيس النحاس ويتلى عليها كلام الفجور والباطل؟ ذلك ومن يعظم حرمات الخميس الخفير إلى الكبير. ده طبعا كان احتفال يعني بأخر صوم عند النصارى اللي هو الخميس، فإنها من أعظم الشرور، ومن يتقي الله ويعظم حرماته فإنها من تقوى القلوب. يا مصرف القلوب، ألهمنا سنة نبيك وجنبنا الابتداع والتشبه بالكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ومن التشبه بنصارى ما يفعله جهلة أهلي بعد بكوى البقاع من إيقاد النيران ليلة عيد الصليب في القوم، وهذا أيضا من الجهار بشعار النصارى. ومن ذلك إيقاد النيران ليلة الميلاد اللي احنا بنسميه عيد الايه؟ عيد الميلاد. طبعا حدش عندنا بيعمله صح؟ الحمد لله حدش عندنا بيعمل عيد ميلاد لأولاده ولا عيد ميلاد لنفسه ولا أي حاجة، لأن هذا بدعة أيضا زي عيد شم النسيم بالظبط. كل ما الواحد تمر عليه سنة يفرح يوم يشم ايه؟ يوم يوقد النيران. طب انت تفرح على ايه؟ انت مقبل على ربك. سنة مضت حسبت نفسك، سنة من عمرك تسأل عنها امام ربك عند ربك، وعن عمره فيما افناه، عن عمره فيما افناه. هل اقمت طاعة الله في هذه السنة ام عصيت الله عز وجل؟ حاسب نفسك بدلا من ان تقول كده النيران وتشترى الشموع ويتلذذ بالحلوى والقطايف ويظهر السرور والهرج وإعطاء الأولاد، فإن كل هذا إحياء لدين الصليب ومشاركة المشركين وتشبههم بالضليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من شبه قوم فهو منهم. فيا مسكين أين تذهب بعقلك؟ إلى كم؟ إلى كم؟ هذه كلمات طبعا أخواني مش في شم نسيم بس ولا في عيد صبر الميلاد، هذه خدوها قاعدة رسالة عظيمة جدا في كل عيد يحتفل به المسلمون إلا ما ورد النص به. إلى كم تهرب يا أخي من متابعة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى شعار أعدائك؟ إلى كم هذه النصرة من سلوك الصراط المستقيم إلى سبيل الشياطين الضالين؟ إن تعبدت شرطت في العبادة وتسللت لوادا يمينا ويسارا، وإن سلكت في العلم دخلت في الحيل والرخص. ما لي أراك هكذا في البدع مقبل، في العبادة شارد، في العلم إن تعلمت فتحت على الأمة أبواب الرخص والحيل. بئس رجل على علم فتح أبواب الضلال للناس ورخص لهم. اللي يقول لك البنوك حلال حط فلوسك في البنوك وانا اتحمل، انا عن نفسي حط فلوسي في البنوك. طب يا فضلت الشيخ ايه حكم الغناء؟ يقول لك عايز انا عن نفسي بسمع ام كلثوم. انت عن نفسك، انت عن نفسك تكونش نبي مثلا نزلت بدين البلد. ايه عن نفسك؟ انا عن نفسي بسمع ام كلثوم. يقول لك انا كلثومي المذهب. واحد اخر يقول لك انا فيروزي المذهب. المذاهب اربعه: مذهب الأحناف، ومذهب المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة. من أين أتانا بقى مذهب فيروز أم كلثوم؟ واحد يقول لك إذا لم يدعو إلى الفاحشة والرذيلة فحلال ويستدل بقى الفتوى لابد فيها دليل، والدليل على ذلك غناء أم كلثوم: ولد الهدى فالكائنات إيه؟ ضياء وصم الزمان تبسما وسنا. وإن سلكت في العلم دخلت في الحيل والرخص وقلت أنا مقلد الأئمة. وإن دخلت في التجارة والبيع احتلت في المعاملة الرهوية بكل طريق وأكثرت الحلف الذي يحرم على التاجر فعله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول إياكم وكثرة الحلف عند البيع فإنه ينطق ثم يمحق. يوسع عليك أشياء ما تفحك عليك كذا والله العظيم جايبها بخمسة جنيه وهي أصلا جايبها مثلا بخمسة وسبعين سنة في بالك. وبعض الناس بقى هم دول المنتجين بقى لك والله واقع عليها بخمسة جنيه تقريبا عشان يرفعها من خمسة وسبعين ألف إلى خمسة تقريبا. يقول لك أنا طبعا أنا قلت تقريبا أنا قلت خمسة جنيه أنا قلت تقريبا. طب تقريبا دي حتى في لغة العرب نخليها مثلا بخمسة إلا ربع تبقى بخمسة مش بخمسة وسبعين سنة تبقى بخمسة جنيه تقريبا أو واقفة عليا كذا. هذا كله محق للبركة. ولهذا تجد التجار دول واخد بالك عنده فلوس كتير يدخله دخول كتير ومع ذلك مديون للبنوك ومديون للتجار اللي اعلى منه حتى يدخل السجن في النهايه. وخالف الله في المتبايعين. يا سلام يا اخوان يا الله النبي ما ترك شيئا من حياتنا ابدا الا اعطانا فيه هدى ونورا. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبينا تقول له خلي بالك الكوبايه دي مش اصليه دي مش ياباني دي نباروه مش النباروه مش اليابان ما هو نباروه دلوقتي بتجي لك اليابان من قلب الصين تقول لا دي نباراوي مش ايه مش ياباني دي نباراوي دي صين. طيب هل ستذهب بركه بيعك؟ لا والله والله سيحفظ الله بركه بيعك ان شاء الله. قل دي صين يا اخي ودي ادها له بالسعر اللي انت عاوزه لكن اصدق اصدق فان صدق وبين بورك له مصاريعه وان كذب وكتم محقت البركه بايه. انت عم حد عارف زمان مش زمان بقى ودلوقتي برضه وده اللي سماها النبي المصرات. انت لما يكون عندك بهيمه وعايز تطلع السوق بتعمل فيها ايه؟ بت ايه؟ ايوه وبعدين بقى وما تيجي تطلعها السوق السبت ما بتحلبهاش من يوم الثلاث ولا الاربع عشان تروح السوق ما شاء الله كده الناس تتهافت عليك وتبيع بالثمن اللي عاوزه. تيجي تروح البيت اول يوم فطيحه ما شاء الله ده احنا نجيب ثمنها في شهرين ثلاثه. ثاني يوم علبه. ثالث يوم كوبايه. رابع يوم خلاص تصوم صوم. النبي نهى عن بيع المصرات. المصرات اي التي يحبس لبنها حتى تباع. وقف على درجة اي سلعة انت بتزينها اي سلعة تزينها هذا من الغرر والجهالة للمسلمين. الصدق لا يفوت عليك رزقا. الرزق آتيك محددا فاما ان تأخذه بطاعة الله واما ان تأخذه بمعصية الله. لكن هو لم يزيد اللي بيبيع للناس مؤاخذة لحمة انها حمير على انها لحم بقر مش هيزيد رزقه هو هو لكن إما أن يأتي بالطاعة وإما أن يأتي بالمعصية. واعلم أنك إن أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فربما انحرفت إلى الشر وثارت نفسك واعتديت فيكون ما أفسدت أكثر من معصى يعني في غير الحل يعني. وإن كنت لقرابتك أو لذوي جاه أو لذي سلطان وأقمت الحسبة على الضعيف والجاهل دون القوي والعالم فقد عصيت الله. وإن عصيت لنفسك في إنكارك حيث نيل منك فلا بد لك في عملك أن تكون حليما. ولا بد في الكل يعني إذ أمرت ونهيت وعبدت وبعت واشتريت لا بد في الكل من الإخلاص. يا إخواني رحمة الناس ومراعاة الناس وجعل الأعمال على وفق الشريعة لا تستهن به. لقد أخبر النبي عن رجل يتقلب في الجنة. يا ترى أي عمل ده إيه؟ تتوقع أي عمل لا يتقلب به هذا الرجل في الجنة؟ يبيع بيته ويتصدق به والله القليل ومن يعني إيه؟ خلي بالك رجل يتقلب في الجنة أتدرون يا إخواني بأي عمل؟ أزاح فرع شجرة من طريق الناس وهو ماشي لا الفرع يؤذي الناس رحته جنب رحمة للمسلمين. الإخلاص الإخلاص. قال تعالى وما أمر إلا عبد الله مخلصين له الدين. وقال تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم فليكن رزقك بالمبتدع والجاهل حتى تردهما عما ارتكباه بليل، ولتكن شدتك على الضال الكافر. ومن هذا فارحم المبتلى واحمد الله على العافية، كذلك كنتم من قبل ياما كالمبيض ملون. ياما ياما خصوصا حامد ذات كان كل العيد بتجين حامد ذات، لان امي كانت محترفه في هذا البيض، محترفه ما شاء الله، لكن الحمد لله عافانا الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فرحم المبتلى واحمد الله على العافيه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. انظر الى نفسك وقت النهي عن المنكر وعند الامر بالمعروف بعين المقت بعين المقت، انظر الى اخيك الجاهل عاصي بعين الرحمه. يا سلام، شوف القواعد، شوف القواعد العظيمه في الامر بالمعروف عن المنكر، من غير ان تترك اوامر الله او حدا من حدود الله. انا لما اقول لك انت عاصي بلاش زين تعمل كذا سوى كذا، انا احبك ولكن ليكن ذلك برفق. احنا ما بنقطعش ودان يا جماعه، شفت اهو على منهج السلف الصالح. بالعكس، انت بتشرب الخمر ومع ذلك مرفق بك من الطعام، ده حرام، تفسد بدنك وتفسد صحتك وتفسد ولدك. ليه تسيب ده كله؟ انت بتشرب صغير ليه؟ صحتك يا اخي غاليه عندي يا اخي، ارمي يا اخي السيجاره ديت، ارمي ديت. لا ينبغي، انا اخوك ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: ما احدث قوم بدعه الا نزع عنهم من السنه مثلها، فاتباع السنن حياه القلوب وغذاؤها. حياه القلوب في اتباع السنه. يا سلام كده لما واحد بقى يكون صاحب لحيه كده مقصر جلابيته وداخل على السنه، اكل على السنه، شارب على السنه، نايم على السنه، داخل بيته على السنه، خارج من بيته على السنه. يا اخواني لا تستهينوا بالسنه، ان العبد اذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. قال الشيطان لاخيه: ما بالك برجل عوفي ووقي وكذا؟ هل يمكن؟ انا بقول لك، وانا خطبت خطبه او قلت درسا بهذا العنوان بهذا المضمون، ان امتنا الان في ظل احداث مصر دي يصلح امتنا ان تستقيم على بسم الله. بسم الله، لو قالت امتنا بحق بسم الله لاستقامت كل امورنا، كل امورنا. هل البلطجي بيقطع وبيقول بسم الله؟ هل الزاني بيزني ويرفع ثوبه ويقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الخمر؟ هل الحرامي بيفتح المخازن ويقول بسم الله يا رب بارك لي يا رب؟ هل اللي بيعاكس بنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؟ ما ينفعش، دول شياطين، دي اساليب ثانيه، ما ينفعش معاها بسم الله. والله يا اخواني لو قال كل واحد منا بسم الله، تخيل واحد رايح بالليل يسرق بيت اخوه، هيطلع من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه. دي مش محتاجه دوله. والله لو قام على راس كل واحد منا لواء والله وانا قادر على ان اعطي له لعطيت. والله لا يرضع الناس الا واعظ الله في قلوبهم. والله والله لن يصلح حياتكم دكاتير ولا قباب مجلس صاحب صورة، والله الا ان تقيم نفسك على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. امريكا هي منعت الجريمه، فرنسا هي منعت الجريمه، اسرائيل هي منعت الجريمه، ففي العالم كله عبره. لكن يوسف عليه السلام مملوك غلقت سيدته الابواب وقالت هيت لك، من ينظر؟ من يرى؟ من يطلع؟ من يمنعه؟ قال: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي. انا النهارده هروح بيتي افصل عداد الكهرباء حتى لو الدوله ظلماني ابدا. انا النهارده الشاب من دول مش هو اللي بيسرق، شبابنا دول وطلاب العلم عندنا لما بيجونا مثلا ردنا القصر وقدرا الكمثال ده ما جاش، يقول: يا شيخ اعمل ايه في التذكره دي؟ نقول له روح اقطع، روح اقطع تذكره وادفع. ما جالوش القمثال، مش تفتح، ما جالوش. من الذي علمه ان ياتي العالم ويساله او ياتي الشيخ ويساله عن تذكره؟ الدين يا اخوان، الدين. فتراع السنن حياه القلوب وغذاؤها، فمتى تعودت القلوب بالبدع وأليفتها لم يبق فيها فضل للسنن. تصورتم رزقكم ما شاء الله، ثم فعل منكرات الخميس الخفيف على مراتب بعضها أخف من بعض، فقبول هدية من الجار النصراني إذا أهدى لك في عيده من البيض ونحوه ونحو ذلك، وشراء البيض وصبغه مذموم، وتمكين الصبيان من القمار من القمار به حرام، وغير ذلك. فإذا كان مجرد، النبي يقول من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، رواه البخاري ومسلم. فإذا كان مجرد القول معصية موجبة للصدقة المكثرة، فما ظنك بالفعل وهو داخل في أكل أموال الناس بالباطل؟ والله تعالى قد أنزل غير آية في مقت أكل أموال الناس بالباطل. واعلم أن بيع الخمور وضرب الطاسات عليه من الفضائح، وعمل الصلبان والورق المصور في البيوت من العظائم، ألك من اعتقد حلها ونفعها فقد ضل ضلالا مبينا. أما سمعت نبيك يقول لا تدخل الملائكة بيتا في صورة؟ أما تستحي هذا من الله عز وجل؟ تجعل في بيتك كنيسة، كنيسة فيها صلبان وصور؟ قال ابن سيرين أتى علي بن أبي طالب بهدية، أو أوتي علي بهدية يوم النيرود، فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم نيروز. قال فاصنعوا كل يوم نيروزا. قال بعض العلماء معناه أن عليا كره أن يقال نيروز دون يوم. فأما نيروز فإن أهل مصر يبلغون في عمله ويحتفلون به، وهو أول يوم من سنة القبط اللي هو عيد الإيه؟ فاصل السنة الميلادية، ويتخذون ذلك اليوم عيدا يتشبه به المسلمون، وهو أول فصل الخريف. يعني علي بيقول كل أيامنا أعياد وليس يوما واحدا. وقال حذيفة من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يشبه الزي الزي. يا سلام، كلمة جميلة جدا جدا جدا. لا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية إن المشابهة في الظاهر تورث المشاكلة في الباطن. ولهذا الولد اللي بيحلق رأسه زي لعيب كورة ما حلق رأسه مثل إلا لما وقر محبة ذلك في قلبه. قال ابن مسعود لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. وإذا كانت مشابهتهم في القليل ذريعة إلى هذه العظائم كانت محرمة، فكيف إذا أضيف إلى المشابهة ما هو محض الكفر من التبرك بالصليب؟ فها هنا يهون صبغ البيض، لا إذا كان عند التبرك بالصليب فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه رسالة عظيمة مباركة حقيقة في هذا الباب المبارك. لو أنا تكلمتكم إلى الصباح في هذا الباب فلم أحسن عبارة مما دونها الذهبي رحمه الله تعالى. هؤلاء سلفنا إخواني، هؤلاء أمتنا. أطلبوا العلم، اعلموا أن العلم نور، وأن إنقاذ أمتنا في مجالس العلم بحق، وفي ربط الأمة بكتب السلف بحق. اللهم أحيي قلوبنا بالسنة المحضة، وامددنا بتوفيقك، ولا تكلنا إلى أنفسنا لحظة، واهدنا الصراط المستقيم، وجنبنا الفواحش والبدع ما ظهر منها وما بطن. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وكانت قراءة هذه الرسالة والفراغ منها في يوم الجمعة الموافق 18 لشهر جمادى الأولى لسنة 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جمعنا الله وإياكم على الهدى، وجمعنا الله وإياكم على السنة دائما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يسأل الأخ عن مؤخر الصداق، جائز مؤخر الصداق. الصداق إما أن يكون كله عاجلا أو كله آجلا أو بعضه عاجلا وبعضه آجلا. مؤخر صدقنا في إشياء، لكن ينبغي ألا نغالي في المهور، نبتدي بهذا القدر. اسم الرسالة: تشبه الخفيف بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين. إخوانكم هيصوروها، العايز ياخد نسخة، ياخد من مسجد الهندسة الكبير إن شاء الله.